فلا تظلموا فيهن أنفسكم.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله عز وجل عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الذي يسر لنا اللقاء بكم في هذا المسجد المبارك وفي هذه الليلة المباركة على مائدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على خير ما يجتمع عليه العباد، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها الإخوة والآباء، سأقف وإياكم بإذن الله سبحانه وتعالى في رحاب آية من كلام الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، هذه 12 شهرا هي التي خلقها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. وقد اصطفى الله عز وجل من هذه الأشهر 4 أشهر حرمها سبحانه وتعالى، مع أن الأشهر جميعها يحرم على الإنسان أن يظلم نفسه، لكن في هذه الأشهر بالذات محرم على العبد أن يظلم نفسه آكد. ومن أحكامها الأشهر الحرم أنه لا يجوز أن يبتدأ فيها بقتال، ولكن من اعتدي عليه في هذه الأشهر الحرم فلا بأس أن يدفع عن نفسه. لذلكم لما استعظم المشركون الشهر الحرام وقالوا: كيف يقاتل محمد في الشهر الحرام؟ لأن هذه الأشهر كان يعظمها حتى أهل الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم ولا يبتدئون فيها بقتال، خلاف كثير من المسلمين ربما ما يطيب أن يظلم أو يقتل إلا في الأشهر الحرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مشركي قريش كان إذا جاء الأشهر الحرم كفوا عن الثارات والقتل والقتال وغير ذلك. لهذا قال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. معنى قتال فيه كبير يعني هذا كبيرة، القتال فيه كبيرة، كبير عند الله. ثم قال: قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. القتال في الشهر الحرام كبير، لكن الكفر بالله وإخراج أهل المسجد الحرام من المسجد الحرام محمد وأصحابه هذا أكبر عند الله. قال الله عز وجل: والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا هذه الأشهر الحرم لها أحكام كثيرة منها ما سمعت. والأشهر هذه الحرم قد جاء ذكرها وتسميتها في سنة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، والسنة موضحة للقرآن وشارحة للقرآن، وهي من الله سبحانه وتعالى، وحي من الله جل وعلا، ولا يجوز إنكارها ولا التشكيك بها ولا رفضها ولا الكفر بها، فالكفر بها كفر بالقرآن، والتشكيك بها تشكيك بالقرآن، وردها رد للقرآن. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما ينطق عن الهوى. من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إن هو إلا وحي يوحى. علمه، من الذي علمه؟ علمه شديد القوى جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. الآيات نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا المراد به القرآن، نزل به من عند الله، والسنة ألقاها الله وحيا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله وحي من الله، لكن السنة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله جل وعلا. وأما القرآن تكلم به رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متوالية: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. إذن هذه الأشهر الحرم: رجب وذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، ونحن في شهر حرام. تعالوا لننظر ونسمع ماذا قال الله عز وجل. قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا تظلموا فيهن أنفسكم، فإن الإنسان هو الظالم لنفسه. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. العباد هم الظالمون لأنفسهم، لم يظلمهم الله عز وجل. الله عز وجل قد حرم على نفسه الظلم وجعله بين العباد محرما. الله يقول هنا: فلا تظلموا فيهن أنفسهم. الظلم بأقسامه الثلاثة: ظلم فيما بين العبد وبين الله، وظلم فيما بين العبد وبين نفسه، وظلم فيما بين العبد وبين الآخرين. كل هذه الأقسام ينبغي أن يتحرز منها العبد في كل آن وفي الأشهر الحرم على وجه التحديد والتأكيد. الظلم الذي ما بين العبد وبين الله عز وجل أعظمه أكبره أفضعه أن يجعل لله ندا، أن يشرك بالله عز وجل. وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الظلم الشرك بالله عز وجل. ما هو الشرك بالله؟ أن تجعل لله ندا، أن تصرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل. والبعض يتصور أن العبادة محصورة في الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو تعريف يدل عليه أعداد الأدلة من الكتاب السنة. هي عمل يحبه الله، فلا تصرفه لغير الله عز وجل. ومن أعظم ذلك أعمال القلوب، فالحب والرجاء والخوف والتعلق، تعلق القلب بغير الله عز وجل. من الناس من يقع في الشرك وهو يصلي الصلوات الخمس، تعلق قلبه بغير الله عز وجل، يحب غير الله كحبه الله أو أشد. يتعلق قلبه بدنيا، بدينار، بدرهم، بأسباب مخلوقة، ولم يفوض أمره إلى الله عز وجل خالق الأسباب والمصرفات. الشرك أمر خطير ودقيق، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: انظر إلى الفصاحة النبوية، انظر إلى البلاغة النبوية، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، الرياء. الشرك يدب في القلب كدبيب النمل من غير أن يشعر به الإنسان، ولهذا خافه النبي علينا أشد من خوفه علينا المسيح الدجال الذي يأتي معه جنة ونار ويفتن الناس. ألا أنبئكم بما هو أخوف علي من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك، أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، هذا أخوف من فتنة المسيح الدجال. يقوم الإنسان يصلي فيعجبه خشوعه أو يعجبه قيامه أو ركوعه، فيزيد يحسنه من أجل نظر الناس إليه. نعوذ بالله، نعوذ بالله. فإذا هذا أمر خطير يا عباد الله، صرف العبادات لغير الله هذا من الشرك. وكل ما كان الإنسان من خلص الموحدين كان من أخوف الخائفين من الشرك، الذي يأمن على نفسه من الشرك دليل على خلل في التوحيد. الآن أمننا ورضانا عن أنفسنا ليس دليل تقوى ولا ورع ولا قوة إيمان، دليل أمن من مكر الله، نسأل الله العافية والسلامة. وإلا أبو الحنفاء إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الذي كسر الأصنام بيده يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكيف سيكون حالي وحالك يا مسلم؟ الله يقول وهو يسوق ذكر الأنبياء والمرسلين، ثم يقول: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا أمر خطير، ينبغي على المسلم أن يتفطن لهذا. وأبواب مداخل الشرك كثيرة على الناس: الحلف بغير الله، كم يحلف كثير من الناس في اليوم والليلة بغير الله، هذا من الشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك. كم من الناس من يحلف بغير الله، أسأل الله العافية والسلامة، هذا يحلف على رؤوس الأولاد، وهذا يحلف بالعيش والملح، وهذا يحلف بالحرام والطلاق، وهذا وذاك. هكذا أيضا كم تجد من الناس بين أوساط الناس: هذا قد علق تميمة، وهذا قد حلق حرز، ما بال تلك البقرة التي قد علق على عنقها ذلك النعل وتلك القطع، ما بالها؟ هل تدفع عنها ضراء؟ هل تملك لها نفعا؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. ما بال ذلك الطفل الذي قد علقت على عضده أو رقبته تلك الخرزات، يخافون عليه من العين ويخافون عليه من الشياطين، مساكين. هذا كله مما يتنافى مع التوحيد، لا بد أن الإنسان يتفطن لهذه الأمور يا عباد الله. إن الشرك لظلم عظيم. وهكذا قل في مسائل كثيرة في هذا الباب. هذا النوع الأول فيما يتعلق ظلم العبد بينه وبين ربه سبحانه، ينبغي أن يحذر ولا يشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا يصرف أي عبادة من العبادات لغير الله جل وعلا. والنوع الآخر الظلم ما بين العبد وبين نفسه بإسرافه على نفسه بالذنوب والمعاصي، نظلم نفسنا. كم يا عباد الله نظلم نفسنا بالذنوب والمعاصي، ثم كثير من إنسان يتساءل: أنى لي هذا؟ أنى لي هذا الضيق، أنى لي هذا الهام، أنى لي هذا الغام، أنى إلى آخره. من عند أنفسكم، من عند أنفسكم. أنت الذي ظلمت نفسك. الله عز وجل شرع لك دين لتسعد. لم يشرع الله عز وجل أي أمر من الأمور فيه المشقة والعنت على العباد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لو أن الإنسان سافر وهو بحاجة إلى الطعام والشراب وقد أوجب الله عليه صيام رمضان، فهو بين ثلاثة أحوال، بين أن يجوز له الصيام أو يحرم أو يكره. أما الوجوب فلا، يسقط من مجرد أن يسافر. إن لم يكن هناك مشقة يجوز له أن يصوم. إذا لم يكن هناك مشقة مع وجود الوسائل المريحة يجوز له أن يصوم. وإذا كانت هناك مشقة راجحة غالبة حرام عليه أن يصوم، من أجل أن يحافظ على نفسه. ليس من البر الصيام في السفر كما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا استوت المشقة وعدمها يكره له الصيام، أو وجدت بعض المشقة ولكنها ليست راجحة يكره له الصيام ويستحب له عملا بالرخصة. ألا ترون يا عباد الله إلى هذا الدين ما أجمله؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله عز وجل جعل هذا الدين فيه سعادة العالمين. من تمسك بالدين ارتاح، من تمسك بالدين شرح الله صدره ويسر أمره وعاش حياة السعداء. يعيش في حياة الدنيا في نعيم وراحة لا يعلمها إلا الله. ولو كان من أثقل الناس يجد الراحة في أليس بعض السلف يقول: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من سعادة لجالدونا عليها بالسيوف. ماذا تريد من الملك وأنت بعيد عن الله؟ ماذا تريد من الجاه، من المال، من السلطان؟ كم من إنسان رزقه الله المال وعذبه به يعيش في جحيم، صراع داخلي عجيب. ذاك الفقير المسكين الصالح ينام قرير العين، أول ما يبحث عن المأوى وفراشه ينام مرتاح. ذاك يأتي قبل النوم وإذا به جن جنونه، بعضهم ما ينام إلا على منومات. منومات ماذا؟ لا يستطيع ينام أصلا، خاصة إذا عليه ديون أو تلك الحاوية أخرت في مكان كذا، أو البضاعة تأخرت في سفن في بحر كذا وكذا، لا يستطيع ينام، لا يستطيع ينام. إذا بعض الناس مسكين تصور أن الراحة بالدنيا، لو كانت الراحة والسعادة في الدنيا لأعطاها الله خير أنبيائه ورسله. لهذا انظر لما اعترض المشركون وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. نظريات دنيوية سطحية ساكنة. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ماذا قال الله؟ تبارك الذي إن شاء جعل لك جنات. كم طلبوا؟ جنة واحدة. كان اقتراحهم جنة. الله قال: تبارك الذي إن شاء جعل لك جنات. وأي جنات؟ تجري من تحتها الأنهار. لك أن تتصور جنة تجري من تحتها الأنهار. ويجعل لك قصورا. مو قصر واحد، قصور. بل كذبوا بالساعة. مشكلة هؤلاء ما هي؟ الحقيقية التكذيب بالساعة. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. الآيات. الله عز وجل خير نبيه بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا. ماذا اختار؟ عبدا رسولا. عبد. الله قد يكرم إنسان ويجمع له بين النبوة وبين الملك كما أعطى من؟ سليمان. سليمان أعطاه الله عز وجل ملك لا ينبغي لأحد من بعده، سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ. قد يجمع الله من أجل أن يري أن الملك بيد الله، ولكن الذي اختاره الله لصفوة خلقه كفاف العيش. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبيت طاويا من الجوع، من الجوع لا يجد ما يأكل، وهو راض بهذا العيش. إنه كان يمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت رسول الله نار. سيد الأمة، قائد الأمة، تخيل يأتيه الضيف فيلتبس في تسعة أبيات، تسعة أبيات النبوة، ما يسد به حاجة ذلك الزائر فلا يجد. الله أكبر، من قد وصل إلى هذا الحال؟ بالله عليكم، أفقر واحد فينا لو افترضنا أقل شيء عنده قوت يومه، صح ولا لا يا أخوة؟ وكل هذا صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة حتى أكرمه الله بالمقام المحمود والشفاعة العظمى والوسيلة، منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد من خلق الله إلا لواحد، نرجو أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم، كما رجا هو ورجاؤه بالله عظيم عليه الصلاة والسلام، قال أرجو أن أكون أنا. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. كم نظلم أنفسنا. تعال معي لنقف وإياك في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أبين لك ما مدى وقوع الناس في الذنوب والمعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم الزنا مدركا ذلك لا محالة، العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطو، والقلب يزني وزناه التمني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. زنا السمع، زنا البصر، زنا اليد، هذه الجوارح، هذه كبيرة، تعرف أن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب. كم ينظر إلى المقاطع الخليعة، الصور الهابطة. اليوم متوفر زنا العين بين يدي أغلب المسلمين إلا من رحم الله رب العالمين، مع انتشار هذه الوسائل، وهو يقول أنا ما أصنع شيئا. كم من صور، كم من مقاطع، كم من إباحيات، كم إلى غير ذلك، وأنت تراها في اليوم من الليلة، وبالأخص في الأشهر الحرم. هل احترمت الأشهر الحرم؟ لا تظلم نفسك، انتبه، تسيء التعامل مع هذه الوسائل، فإنها الحرب الناعمة الباردة التي تفتك بالأخلاق والقيم والمبادئ، وتوقع الإنسان في الظلم العظيم لنفسه وللآخرين. وهكذا قل في بقية الجوارح، أسأل الله العافية والسلام. في الحديث القدسي يقول الله: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. كلنا أظن يحفظ هذا الحديث، لكن هل تأملنا؟ إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ذنوب موجودة، لكن هل تفطنا لها؟ لماذا لا نكثر من التوبة والاستغفار والإنابة؟ وإذا وقع الإنسان في ذنب فزع إلى الله، رجع إلى الله، استغفر وأناب. لكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري، قال: إن المؤمن ليرى ذنوبه كأنها جبل يوشك أن ينطبق عليه، وإن الفاجر ليرى ذنوبه كأنه ذباب مر على أنفه فقال به هكذا. الذي يستصغر الذنوب والمعاصي هذا مخذول، هذا جاهل بالله سبحانه وتعالى. الذي يستعظمها فإن استعظام المعصية طاعة، استعظام المعصية في القلب طاعة حسنة تعتبر توبة، الندم توبة، الندم التوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب. تأملوا معي ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قصة غريبة عجيبة. يقول صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه بالمعاصي، أسرف، ثم جمع أبناءه لما حضره الموت، قال: أي أبنائي، أي أب أنا لكم؟ قالوا: خير أب. قال: أوصيكم، إذا أنا مت فاحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني نصف البر ونصف البحر، والله لئن قدمت على الله ليعذبني أو ليهلكني. خاف أو ما خاف، خاف من ذنبه. تعال معي إلى بقية الحديث. فطبقوا الوصية. لك أن تصور هذا الموقف. المشكلة يا عباد الله أننا في كثير من الأحيان نسمع الأحاديث ما نتأمل فيها. والله لو وقفنا بس وقف التأمل مع هذا الحديث وتصورنا كأننا حاضرين المشهد هذا، لو لم تكن أنت هذا الابن بس حاضر المشهد، يموت الأب، يأتون ويحرقونه، من تطلب له نفسه يحرق أباه؟ أحرقوا أباهم لأنه بوصية، ثم سحقوه، ثم أخذوا النصف من هذا الجثة وهذا الجسد المسحوق، ذروه في البر والنصف البحر. قال: فقال الله عز وجل للبحر: اجمع ما فيك. كما بدأنا أول خلق نعيده، الذي خلقك من لا شيء قادر عن أن يخلقك وأن يعيد خلقك بعد أن صرت شيء، لأنه أهون علي إعادته، أهون على الله عز وجل من بدئك. فقال للبحر: اجمع ما فيه، وقال للبر: اجمع ما فيه، ثم ركبه بشرا سويا. قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خوفا منك، خوفا منك. فقال الله: خذوه يا ملائكتي إلى الجنة، قد غفرت له. خاف من الله، استعظم ذنبه، فنفعه الله عز وجل بذلك. فلما يستعظم المسلم ذنوبه هذا خير عظيم يا عباد الله، بخلاف الذي تقول له اتق الله، قال: أنا إيش أصنع؟ أنا ما أصنع شيء، والله أنا مسكين، ما أصنع شيء. كم من ذنوب في لسانك، كم من ذنوب تنطق بها، كم من ذنوب تسمعها، كم من ذنوب بالليل والنهار. قل: استغفر الله وأتوب إليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يعد له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. 100 مرة. كم استغفرت، كم نجلس مجالس ربما ما نذكر الله فيها بالكلية، أسأل الله العافية والسلامة، لا أذكر فيه إلا الدنيا وحسابات الدنيا ومشاريع الدنيا وختم المجلس وما ذكر الله عز وجل. استغفر الله من ذنبك، يغفر الله عز وجل لك. ولما تستغفر تستحضر عظمة الذنب وسعة رحمة الله وتحسن الظن بالله وتعزم على ألا تعود. أما استغفار باللسان فقط فهذا الاستغفار يحتاج إلى استغفار، هذا الاستغفار يحتاج إلى استغفار. قال أحد السلف: توبتنا تحتاج إلى توبة، واستغفارنا بحاجة إلى استغفار. بعض الناس تجدهم يأخذ المسبحة: استغفر الله استغفر الله، ويرى امرأة ينظر عليها، ويرى إنسان يسبه، ويرى كذا. إذن ماذا صنع هذا الاستغفار؟ يعني أنت تسخر الآن من الشعائر؟ أنت تسخر الآن من دين الله عز وجل؟ لما تقول استغفر الله اعرف ماذا تقول، كانك تقول: يا رب أنا أعترف بذنبي، أبوء لك بذنبي فاغفر لي. لهذا كان سيد الاستغفار أن يقول إنسان: اللهم إيش أنت ربي وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بذنبي، أعترف يا رب، أعترف أنا مذنب، أبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حديث شداد بن أوس ويسمى بسيد الاستغفار. هذا فيما يتعلق بظلم العبد لنفسه. أختم مختصرا بالنوع الثالث كوننا قد ذكرناه، هو ظلم العبد للآخرين. هذا أيضا مصيبة، هذا مصيبة. الظلم ظلمات يوم القيامة، ولهذا الله عز وجل يقول:
وعنت الوجوه للحي القيوم، خضعت وخشعت وذلت، وقد خاب من حمل ظلما. خاب أي خسر من حمل ظلما، مسكين مفلس، حتى لو صلى وصام وجاء بحسنات يوم القيامة، لكنه يأتي وقد ضرب هذا، شتم هذا، وقذف هذا، وأخذ مال هذا. سيأتي وقت القضاء والسداد، مشاحة يوم القيامة، ما في دينار ولا درائم، حسنات وسيئات، وعلى حسب كثرة المطالبين. فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه ثم ألقي في النار، نسأل الله العافية والسلامة. ظلم الآخرين كبيرة من كبائر الذنوب، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم في الشهر الحرام، يا من تطلق لسانك على الآخرين بالسب والشتم والثلب والقذف، اتق الله، هذا شهر حرام. دع الغيبة، دع النميمة، دع الظلم، دع التحريش، دع الإفساد بين الناس، دع إساءة الظنون، دع غير ذلك مما تظلم به الآخرين. هذه كبيرة من كبائر الذنوب، والمخلوقين مشاحين في حقوقهم. الله عز وجل تقدم عليه، هو غفور رحيم، قد يتجاوز عنه، لكن في حق المخلوقين لابد أن تسلمها وأن تؤديها. لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجنحى من الشاة القرنى، تنطحها في الدنيا. انثر يا عباد الله، القصاص بين الشياه يوم القيامة. يا من ينطح بلسانه، يا من ينطح بيده، يا من ينطح بقدمه، يا من ينطح الآخرين ويعتدي عليهم ويستضعفهم، لتؤدن الحقوق إلى أهلها. يأتي يوم ما ستسلم ما عليك من الحقوق، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إياك وظلم الآخرين والاعتداء عليهم، فإن الله عز وجل سيسلط على الظالم من هو أظلم منه. لو كان هذا المسكين ما استطاع أن يأخذ حقه وفوض أمره لله وقال يا رب أتظن أنك تفلت، سيسلط الله على الظالم ظالم منه، فيشرح الله عز وجل صدر ذلك المظلوم من ذلك الظالم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واتق دعوة المظلوم. أين نحن من هذه الأحاديث؟ واتق دعوة المظلوم، حتى لو كان المظلوم كافر، حتى لو كان كافر، حتى لو كان فاجر، حتى لو فاجر، ما يشرط أن يكون صالح. إذا شكاك إلى الله يستجيب الله. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول الله لما يسمعها: لأنصرنك ولو بعد حين. مسكين بعض الناس لما يظلم، إذا حلم الله عنه يوم يومين أو شهر وشهرين، ظن أن الله قد نسي. لا، ولو بعد حين، والله ليأخذنك الله إلا أن يشاء الله بظلمك. لو ظلمت في شبابك ليأخذنك حتى في شيبتك، حتى قبل موتك ينزل عليك عقوبة ذلك الظلم الذي ظلمته وأنت في شبابك. قال النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: يستجاب للمضطر ولو كان كافرا، وفي لفظ: ولو كان فاجرا، ففجوره على نفسه. إذن الظلم ظلمات يوم القيامة. سمعتم يا عباد الله قول الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يعافيني وإياكم من الظلم ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، صغيره وكبيره، سواء فيما يتعلق بيننا وبين الله، أو بيننا وبين أنفسنا، أو بيننا وبين الآخرين. اللهم عافنا، اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا وأعنا على التخلص منها، اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا وأعنا على التخلص منها يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.